الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه صيد الخاطر: من أعجب الأشياء التصنع للخلق، وإنما هي أيام ويمضي المتصنع والمتصنع له ويصير الكل رميما، ولا يظن النظان أني أشير إلى كل شيء فأقول فأمشي بين الناس ولا أبالي على أي حال رؤيت. ما المراد ذلك؟ بل التزين والتحسن للناس في مثل هذه الحال لا يضر، فإن الإنسان يصفف عمامته، ولو كان المراد تغطية الرأس لغطاه كيفما اتفق، والإنسان يلبس القميص أحسنه إلى خارج، وهذا شيء قد وضع في الطباع، والصانع قد خلق الإنسان مزينا، فقوس حاجبيه ومد قامته وزينه بأنواع الزينة ليأنس الجنس بالجنس ولا يراه جنسه ناقصا معيبا. وإنما أذم من تزين وتصنع في باب الدين للخلق، فأظهر لهم ما ليس عنده من التخشع، وراقبهم في إنكار منكر. وفي الجملة، من أسخط الله برضاهم فربما كان قصده استجلاب دنياهم فأنسى القدير، أو إقبال قلوبهم إليه فأنسى مقلب القلوب، فلا ينسى التصنع لهم إلا عن غفلة عن صانعهم، ومن اشتغل بالدون فاته الأعلى. قال رحمه الله: اشتد عجبي ممن يرى الحال الحاضرة ولا ينظر في العاقبة. لنا جار يزيد على 70 سنة، لا يكاد يستقر في البلد بل في الأسفار دائما، فإذا قدم بعد 1 أو 2 سنين فكأنه يستوحش من بلده، فلا يقيم إلا اليسير بقدر ما يجمع متاعا ثم يخرج. فامرأته كأنها أيم، وأولاده كاليتامى، وهو ضعيف البدن كبير السن، غير أنه قد غلب على قلبه حب المال، ولا يتركه هواه فيه ينظر إلى المراد منه، وهل يراد المال لنفسه أو للمعاني التي فيه. فإذا لم يكن له وطن ولا زوجة ولا يمتع بولد ولا خادم مع كبر السن، فما المقصود من المال؟ وهذا لا يكون إلا من نسيان العواقب والنظر في الأخير. وهذا دأب ركاب البحر، فإنهم ينظرون إلى الأرباح ويبصرون المركب ولا يتفكرون في الغرق، فهذه محنة العصاة، فإنهم ينظرون إلى عاجل اللذة ولا يتفكرون في العقاب، وهذا دأب اللصوص، فإنهم يرون أخذ المال ولا يتفكرون في أخذهم وقتلهم، وهذه محنة الشجعان، فإنهم ينظرون في قتل محاربيهم ولا يتفكرون في قتلهم. وكل هذا ينشأ من ترك ملاحظة العواقب، ومن لاحظ العواقب ملاحظة قوية لم يصف له عيش أصلا، فلا بد من نوع تغطية على النفس بمقدار ما يطيب العيش. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلك بنا أوسط الأمور مع سلامة الدنيا والدين، إنه سميع قريب. قال رحمه الله: يشتد عجبي ممن لا يبالي ببعده عن الوطن. وأعلم أن هذا لكدر في طبعه، فإن الصافية يتثبت بالمألوف، ولا مألوف كالوطن. وقد قرن الله عز وجل القتل بفراق الوطن، فقال: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا. وكانت الحكماء تقول أرض الرجل ظهره وداره نهده، والغريب كالغرس الذي زايل أرضه وفقد شربه، وهو ذاو لا ينمى وذابل لا ينظر، وفطرة الفطن معجونة بحب الوطن. ولهذا قال بقراط يداوى كل عليل بعقاقير أرضه. ولما كان ببلاد الخزر اعتل فقيل ما تشتهي؟ قال شمة من تربة بلخ وشربة من ماء واديها. واعتل سابور ذو الأكتاف بالروم وكان مأسورا في القد، فعشقته بنت ملكهم وقالت له ما تشتهي؟ قال شربة من ماء دجلة وشميما من تراب إصطخر. فغبرت عنه أياما ثم أتت بماء من الفرات وقبضة من شاطئه وقالت هذا من دجلة وهذه من تربة أرضك، فشرب بالوهم واشتمت التربة فنقها من علته. وقد أنشدوا في هذا وأكثروا، فقال بعضهم إذا ما ذكرت الثغر فاضت مدامعي وأضحى فؤادي نهبة للهماهم، حنينا إلى أرض بها خضر شاربي وحلت بها عني عقود التمائم، وألطف قوم بالفتى أهل أرضه وأرعاهم للمرء حق التقادم. وقال بعضهم عسرك في بلدك أعز عليك من يسرك في غربتك. وأنشد لقرب الدار في الإقتار خير مدامعي من العيش الموسع في اغترابي. وكانوا إذا سافروا حملوا معهم من تراب أرضهم يستشفون به. وأنشدوا في ذلك نسير على علم بكنه مسيرنا وعدة زاد في بطون المزاود، ونحمل في الأسفار منا قبيضة من الترب ننشاها لحب الموالد. وقال آخر أحب بلاد الله ما بين صارة إلى قفوان أن تسح سحابها، بلاد بها نيطت علي تمائمي وأول أرض مس جلدي ترابها. وقال آخر كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي، نقل فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب إلا للحبيب الأول. وقال آخر تمتع من شميم عرار نجد فما بعد العشية من عراري، ألا حبذا نفحات نجد وريا روضه غب القطار، وعيشك إذ يحل القوم نجدا وأنت على زمانك غير زاري، شهور ينقضين وما علمنا بأنصاف لهن ولا سراري. فهذه صفات الطباع السليمة، فإن المؤمن يألف ويؤلف. ومن أبلغ ما قيل في الإلف قول أبي الطيب خلقت ألوفا لو رجعت إلى الصبا لفارقت شيبي موجع القلب باكيا. فأما الطباع التي لا تألف صديقا ولا وطنا ولا شيء فجاسية قاسية، وإن الرقيق الطبع لا يألف حتى الهرة ويستوحش لفقد طائر يكون عنده في البيت. نعوذ بالله من قساوة القلب وخشونة الطبع، فإنه ليس من صفات الصالحين ولا من أخلاق المتقين. قال رحمه الله: قل أن تخلو طرق الفضائل من آفة، فإن أفضل الأشياء العلم والعمل، وقل أن يمضي في العلم أحد إلا ويعجب نفسه وأحتقر من دونه، ولا يعد المتزهدين، ولا يحترز في كلامه، ولا يكون له في صفاء القلوب حظ، ولا مع أهل الورع نصيب. هذا الغالب ممن الغالب عليه العلم. وأما الزهاد المنقطعون فلهم آفات، منها الانقطاع عن العلم الذي هو أفضل مما هم فيه، لأن العلم أوفى العبادات، وإذا كان سعي الجوارح فاضلا فما ظنك بالعلم الذي لا يحصل إلا بسعي القلب وإنضار حلية الفكر، ولولا قلة علم المتزهدين ما آثروا الزهد على العلم. ومن قلة علمهم قول أكثرهم: وهل المراد من العلم إلا العمل؟ هذا قول صحيح، ولكن معناه العمل بواجب العلم، ثم إن طلب العلم أوفى عمل. ولقلة علم المتزهدين يلعب بهم الشيطان، ولا يمكنه ذلك في حق العلماء، فقد يدخل على المنفرد من باب احتقار الناس وقصورهم عمن فرد له، والأنفة من ذوي الخطايا، وربما درجه إلى استعمال هيئة توجب تخشعا يكون تأثيره تقبيل اليد، وربما أراه ترك عيادة المرضى وتشيع الجنائز في سياق التحذير من المخالطة. وليس التعبد ما يخرجه عن اتباع السنة، وقد يتوقع المتعبد الجاهل حصول جاه عند ربه في إجابة دعائه ونيل أغراضه وكرامات يرتقبها، فإذا لم يقع من هذا شيء تأفف في باطنه أنفة الأجير الذي لم يوف حقه. وكل هذه الآفات سببها قلة العلم. ولقد زين لكثير من العباد دفن كتبهم، لأنه علم أن العلم نور يستضاء به في طريق المعاملة، فأراد أن يمشي في الظلمة، فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وربما بلغ من سمع كلامي هذا أن بعض العلماء كسفيان الثوري دفن كتبه، وفليعلم أن ذلك بسبب، هو أنه كان يكتب عن الضعفاء، فاختلط الصحيح بغيره فدفن الكتب لهذه العلة. فمن دفن كتبه بغير معنى صحيح فقد خالف الشرع وأضاع المال. فاسمع نصحي واحذر من سبيل الرجلين: العالم الذي اختصر على الجدال في الفقه طلبا للرياسة، أو نال القضاء فلم يراعي سوى منزلته، أو زخرف المواعظ فضيق أعين شبكته، والزاهد الذي يتقلب في جهالته ويتقوت بتقبيل يده واعتقاد بركته ويعمل برأيه دون شرع الله وسنته. وعليك بطريق السلف الصالح، فإنها سبيل الاستقامة ومنهاج السلامة. فتلمح من الآثار آثارهم، واسمع من الأخبار أخبارهم، وسل الله عز وجل الإعانة على اتباعهم، وأن يجعلك من أتباعهم، إنه قريب مجيب. قال رحمه الله: قوة الشهرة بكثرة إخمال النفس. وشرح هذا أن من قصد إخمال نفسه أظهرها الله عز وجل، ومن قصد إعلاءها حفظها. وكلما قوي إخمال الإنسان لنفسه زاد اشتهاره بين الخلق بالخير كالعود، كلما تكاثفت الثياب عليه اجتمعت ريحه، فإذا فتح له باب يسير جاد الريح. وفي الحديث الذي أخرجه أحمد وابن ماجه بإسناد حسن: من تواضع لله رفعه الله. وهذا لأن من قصد الإخمال رضي بنظر الحق إليه وحده فتحققت له العبودية، إذ قد جمع همه في مراضي مولاه فحسب. ومن أراد أن يذكر بالخير فقد جعل لنفسه حظا من التعبد، فهو من جنس الشرك. والمسك الأذفر الخالص لا يكون كالمغشوش. ولهذا المعنى رفع الله الذين بالغوا في إخمال نفوسهم. فهذا ابن المبارك يقول: لا يكتب كلامي، ومن أنا حتى يكتب كلامي. وهذا أحمد بن حنبل ينهى عن كتابة كلامه، فقل أن تقع مسألة إلا وله فيها نص، لأنه بدد مجموع ذكر نفسه بجمع ذكر ربه لئلا يقع في السلك شرك، فجمع له الحق ما بدد لأجله ووضع البركة، فصار مذهبه مدونا أكثر من تدوين من دون مذهب نفسه. فالله الله في فضل الإخلاص، فإنه الكبريت الأحمر. وكان أحمد بن حنبل يقول: ما رفع الله القوم إلا بالإخلاص. وقال: ما رفع الله ابن المبارك إلا بخبيئة كانت له. وقد روينا عن ابن المبارك أنه قاتل في صف الكفار فقتل خلقا منهم وهو مغطى الوجه حتى لا يعرف، وكان يبكي ولا يدرى به. وقد قلت غير مرة إن من أراد إقبال القلوب إليه بالمحبة فليقصد وجه الله بعمله، فإن القلوب بيده، وإيصال المستنشق إلى المستنشق من جملة صنعته. فمن فاحت منه روائح الإخلاص وجد الناس طيب أثره في مستنشقاتهم فأحبوه، وإن كان لا يلتفت إليهم شغلا بمن اشتغل به. نسأل الله عز وجل إخلاصا يفردنا به، إنه كريم مجيب. قال رحمه الله: أسأل الله تعالى أن يديم علينا حب العلم والتشاغل به، فإن العلم النور في الظلمة والهادي في الضلالة. كم قد سمعت عن جماعة من الزهاد المذكورين والصالحين المشهورين أنهم كرهوا أكثر كتابة الحديث والعلم وحثوا على التعبد، حتى إن بعضهم يقول: ليس طلب الحديث من زاد القبر. وحتى إن بعضهم يقول: إنما يراد العلم للعمل، وغير ذلك. ولا أحب أن أسمي من قال، لأن القلوب قد عابقت بمحبتهم، وهم أهل للمحبة لقوة دينهم وكثرة عبادتهم، لكن لقلة علمهم قالوا هذا. وهل الدين إلا العلم؟ وهل عرف الله إلا بالعلم؟ فإن قالوا: المراد معرفة الواجب، قلت: والمندوب والمستحب والمكروه والمحرم والأدب وما يقرب إلى الله وما يبعد منه. وهل يشتمل العلم إلا على هذا؟ أترى لو تشاغل الناس بالتعبد كما فعل وهيب المكي، فحلف إنسان بالطلاق، أو مات رجل ثم مات ورثته فاحتاجوا إلى قسمة التركة، أو غير ذلك من دقائق الفقه، من كان يوضح شرع الله وحكمه في تلك المسائل؟ أو لو جاء كافر فقال: بينوا لي الدليل على وحدانية الإله، أو ذكر نصراني شبهة، أو يهودي أو دهري، ما الذي كانت تغنينا عبادة بشر الحافي ووهيب المكي؟ وهل ارتفع من هو أعلى من هذين كالحسن البصري وسعيد بن المسيب وعطاء ومجاهد والثوري ومالك وأحمد بن حنبل والشافعي؟ هل ارتفع هؤلاء بالعلم أو بالتعبد؟ هيهات، والله لمسألة للشافعي فرع عليها فعمل الناس بها، أو فتوى أفتاها أحمد وذكر دليلها، أو حديث طعن فيه يحيى بن معين أو صححه فنفي حكمه أو بقي. والله لشيء من ذلك أفضل من تنفل المتعبد 50 سنة. وهل يختلف الناس في أن نفع العلم يتعدى وأن نفع العبادة لا يتعدى؟ وهل بعث الأنبياء إلا بالعلم؟ وأبلغ من جميع هذا قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. فبدأ بنفسه ثم ثنى بالملائكة ثم ثلث بأولي العلم. أوليس من قلة علم خلق من المتزهدين دفنوا كتبهم وأقبلوا على التعبد؟ فلو علموا أن هذا لا يحل ما فعلوا، وإنما دفنها قوم من العلماء كسفيان لأنه كان فيها ما لا يصلح من الرواية عن كذابين وضعفاء، واختلط الأمر عليه. فأما إذا لم يكن بالكتب آفة فهي علم نافع ومال لا وجه لتضييعه أصلا. فالله الله أن يفتي رجل بما لا يعرف، أو أن يقبل مستفت ممن ليس من مرتبته الفتوى، أو أن يؤثر صوم أو صلاة أو حج على التشاغل بالعلم الذي لا يعرف الحق إلا به ولا يتقرب إلى الله بسواه. وقد قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما، ولم يقل زدني تعبدا، لأن التعبد فعل الجوارح الظاهرة، والعلم محصلة القلب، والقلب أشرف. وقد بدأ تعالى بالعلم فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال رحمه الله: تأملت غلبة العادات على الناس التي مالت بهم عن الشرع، فإذا بها أي العادات قد عمت جماهير العلماء والمتدينين. فمن ذلك أني رأيت أئمة المساجد يوقدون ليلة الجمعة النيران الكثيرة الخارجة في الحد، ويتباهون في كثرة ذلك، فيجتمع في هذا أمور كلها منكرة قبيحة، فمنها كثرة النيران تشبها بالمجوس، ومنها إضاعة المال من أنهم يوقدون النار على منارة المسجد ومواضع لا يستضيئون بها، وليس في ذلك إلا الرياء واللعب وإضاعة المال. وذلك أنه كلما كثر هذا كان سببا لاجتماع الناس الموجب للفساد واللعب، فإن تلك الليلة يخرج الصبيان والنساء ويمشون في الظلمات لأجل النظر إلى ذلك. ويعلم أئمة المساجد بهذا وهم يبالغون في الإيقاد مع علمهم بما يتضمن ذلك. وما رأيت من يتحاشى من هذا، لا أهل مدرسة ولا أهل مسجد ولا صاحب زاوية، حتى إن بعض الصبيان ختم وكان أبوه صاحب مال وجاه، فاستعار له أنوار الذهب والفضة وعلقت تنانير وسفن فيها النيران موقدة، ويحضر مداخن الذهب والفضة يوقد فيها العود موشاة بالذهب فيها ماء الورد. وهذا من المنكرات التي غلب فيها العادات وحب اللعب وتواطؤ الكل عليها. وربما احتجوا بأن عمر نور المساجد بالمصابيح والخمسة والستة في المسجد ليس بقبيح، لأن المراد هو الضوء، وإنما يذم ما يخرج إلى الإفراط والتفريط والطرقات التي بقرب من المسجد. ولقد رأيت رجلا من المشايخ القراء ختم في رمضان فعلوا له ما خرج عن الحد، وربما اعتقد الحمقى أن في هذا زينا لدين الإسلام وغيظا للكفار، وهيهات، فإن الدين لا يزين بما ينهى عنه. وكذلك يزخرفون المساجد والمصاحف ويزعمون أن في هذا تعظيما للشرع، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. وكان الإمام أحمد يخرج لصلاة التراويح وبيده سراج، فيترك السراج على درجة المسجد ويصلي، وهكذا كان السلف حتى قل العلم وغلب الهوى وصارت العادات شرائع، حتى إن بعض الحمقى إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أزعجوا أعضاءكم بالصلاة عليه. ورأيت بعض أئمة المساجد إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الناس عليه غضب من كونهم لا يرفعون أصواتهم خارجا عن الحد. فقلت: سبحان الله، ما أجهل هذا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد سمعهم يرفعون أصواتهم بالتكبير، فقال: اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا، كما في الصحيحين. ولما رفع أبو محذورة صوته بالأذان قال له عمر: أما خفت أن تنشق مريطاؤك؟ فالحذر الحذر من عادات قد استولت على الناس وساكنها المتزينون بالعلم والزهد لقلة علمهم، فصارت عندهم كالدين، وسكت العلماء عن إنكارها لبرودة الإسلام في قلوبهم وغلبت العادات عليهم. نسأل الله عز وجل قوة في الفهم واليقظة واتباعا لطريق السلف الصالح في مناهج الهدى، إنه كريم مجيب. قال رحمه الله: رأيت من القصاص من إذا تاب الإنسان على يده قال له: أنا تائب لا أعود أبدا، فرأيت هذا خطأ، كأنه حجر على القدر. وقلت: لو قال عازم لا أعود كان أصلح، ومن أين نال القطع على الأقدار؟ وما زال هذا في نفسي حتى أخبرنا يحيى بن علي قال: حدثنا أبو بكر الخياط قال: حدثنا الحسن بن الحسين قال: حدثنا عمر بن أحمد قال: حدثنا أبو بكر ابن محمد بن حميد السلمي قال: حدثنا محمد بن أبي مروان عن عيسى بن يونس قال: كنا عند محمد بن كعب القرظي فأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الله، ما تقول في التوبة؟ قال: ما أحسنها. قال: أفرأيت إن أعطيت الله عهدا لا أعصيه أبدا؟ قال: فقال له محمد: فمن حينئذ أعظم جرما منك تتألى على الله ألا ينفذ فيك أمره؟ نسأل الله السلامة والعافية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.